قال الإمام أبو داود رحمه الله: باب النهي عن البول في الجحر. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر بن ميسرة قال: حدثنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن قتادة عن عبد الله بن سرجس أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبال في الجحر. قال: قالوا لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: كان يقال إنها مساكن الجن. ثم قال الإمام أبو داود: باب النهي عن البول في الجحر. الجحر الشق، الشق في الأرض أو في الحائض، أو الشق الذي تكون فيه بعض الهوام. لا ينبغي للمرء أن يتبول في هذا الشق. الجحر أيضا، هذه المواضع مساكن الجن، فيخشى على من تبول في الشق في الجحر أنه آذى جنيا، آذى شيطانا مريضا. والجن كما قلت لك ما جن عنا، ما لا نراه. وقد يرى الإنسان تارة بعض الجن، لكن الغالب هم يستترون. والجن على أصناف: هوام، من هو على شكل الهامة، حيات، عقارب. من الجن ما يطير، من الجن ما له جسم وعقل مكلف كما كلفنا الله تعالى نحن، لأن الله تعالى كلف الثقلين الإنس والجن. فالجن الذي وهبه الله العقل ولم يكن على غرار العقارب والحيات وما إلى ذلك، ولا من الأشياء الهوام التي تطير وهي من الجن، لأن الجن يعودون، هذا صنف من خلق الله، خلقوا قبلنا وسكنوا الأرض قبلنا، ولما عتوا في الأرض فسادا أزالهم الله عنها. وكان الشيطان إبليس لعنة الله تعالى عليه من ضمن الجن الذين كانوا في الأرض، وبعد ذلك ارتقى إلى السماوات، وكان من ضمن، كان يعبد الله مع ملائكة الله تبارك وتعالى. فهذه الأصناف من الجن، منها المؤذي، منها المسلم، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا. بسم الله الرحمن الرحيم: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. هذا النوع مسلم. ولذا أمرنا النبي عليه الصلاة والسلام بألا نستنجي بالروث ولا أن نستنجي بالعظم، أن نستجمر بالعظم، لأن العظم يعيده الله تعالى طعاما للجن، وروث دوابنا يعيده الله تعالى طعاما لدوابهم. فإذا نحن علينا أن نتقيد بأمور، فلا نؤذي جنيا لأنه قد يتعرض لنا بأذى. فلقد جاء في موطأ الإمام مالك رحمه الله أن شابا من الأنصار كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة الخندق، وكان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليأتي إلى أهله، لأنه كان حديث عهد بعرس، تزوج حديثا، ووقعت وقعة الخندق، فكان يذهب ويحفر ويعمل مع رسول الله ويحرس.
فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم يوما وأتى إلى المدينة، ولما أتى إلى أهله وإذا بالمرأة بين مصراعي الباب، واقف على الباب بين المصراعين، فظن بها سوءا فأخذ رمحة يريد أن يطعن امرأته. لما على الباب؟ قالت له دونك اذهب انظر ما على السرير. فلما أتى إلى السرير وإذا بجنان، جنان يعني حية كبيرة على الفراش، فما كان منه إلا أن أخذ رمحه وغرسه في الجن في هذه الحية. قال الراوي فلا يدرى أيهما مات قبل، هو أو الحية. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن بالمدينة جنان، فإذا رأى أحدكم ذلك فليحرج ثلاثا، يعني عندما يرى شيئا من هذا يقول لهذا الجنان أنشدك الله إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا تعودن إلينا، إن كنت تؤمن بالله واليوم الآخر فلا نرينك عندنا ثلاثا، إن ذهب كان بها ونعمة وإلا جاز له أن يقتل بعد ذلك. وخلاصة الكلام إن النبي صلى الله عليه وسلم أدبنا بهذا الأدب وأمرنا بهذا الأمر، وأخبر بأن هذه المواضع مساكن الجن. أي جن؟ قد يكون من الجن الشقي، قد يكون من الجن المسلم. وقد ذكرت لكم قبل أيام، قبل ليال، أنه قيل بأن سعد بن عبادة رضي الله تعالى عنه صاحب السقيفة، سقيفة سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله تعالى عنه، البار بأمه، أمه افتلتت وماتت فجأة، فأتى إلى النبي وقال يا رسول الله إن أمي افتلتت يعني ماتت فجأة، وأراها لو تكلمت تصدقت، أنا أعرف أمي، أمي تحب الخير، فهل ينفعها شيء؟ قال النبي نعم. واستأذن النبي صلى الله عليه وسلم واستشار النبي فيما يفعل، فأمره النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بأن أفضل شيء سقي الماء، حفر بير سماها بير أم سعد، وأتى بجرار ووضع الجرار في موضع الناس يأتون ويستقون من جرار أم سعد، وقد أدركنا الموضع، والموضع كان بجوار المستشفى، مستشفى الملك عبد العزيز، بعده قليلا يوجد جبيل صغير كان يسمى جبل المستنذر، أزيل قبل 30 عام تقريبا، موضع جرار أم سعد رضي الله تعالى عنه وأرضاه. مغضب، الأنصار كانوا يريدون أن يبايعوه واستعدوا لذلك، ولكن الخلافة في قريش، الخلافة لا تكون إلا في قريش، هكذا قال رسول الله، يعني الخلافة العامة لهذه المدينة ولمكة لعاصمة الإسلام لا يكون إلا من قريش، وهذا الأمر هو الواقع إلى يومنا هذا. فقالوا لما رأوا أن أبا بكر وعمر وأتوا يفاوضونهم في الأمر، قال بعض الأنصار منا أمير ومنكم أمير. قال أبو بكر أنا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخلافة في قريش. فقال عمر لأبي بكر أبسط يدك فليبايعك، فبايعه في موضع سقيفة بن ساعد، ساعدة، هذا مجلس لسعد، موضع يجلس فيه هذا الرجل العظيم القرم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. غضب وذهب إلى الشام، وشاء الله تعالى مات بالشام، سبب موته أنه خرج ليقضي حاجته فأتى إلى جحر وتبول فيه وإذا به يسقط ميتا، لم يدر من الذي قتله، فسمع هاتف يقول نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، رميناه بسهم فلم يخطئ فؤاده، إن صحت القصة، وإن لم تصح القصة فإن الحديث حديث عبد الله بن سرجس بكسر الجيم المزني، عبد الله بن سرجس المزني رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وعبد الله بن سرجس المزني صحابي لقي النبي، وكل من لقي النبي وهو مؤمن صحابي. عبد الله بن سرجس يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فأكل خبزا ولحما وأكلت معه، ثم قلت: يا رسول الله استغفر الله لي. فقال: غفر الله لك، غفر الله لك، غفر الله لك، اللهم صل على رسول الله. ألا يكون هذا صحابي؟ صحابي، أولا أكل مع النبي خبز ولحم، وفي بعض الروايات فرأيت الخاتم، أي خاتم، خاتم النبوة عبارة عن شعرات مثل البيضة في على منكب النبي صلى الله عليه وسلم، هي علامة بأن هذا خاتم الأنبياء والمرسلين، لا نبي بعده. ولهذا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، وسلمان إنما أتى إلى طيبة وتعرض للبيع، وإلا أصله ليس بعبد مملوك، ولكن في سبيل التماس الإسلام والخير أخذ وبيع، باعه بعض العرب وبيع في وادي القرى، ثم بعد ذلك بيع وأتي به للمدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، إلى أن قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وسمع سلمان بمقدم النبي، وكان قد عايش بعض الأحبار والرهبان من اليهود عايشهم وعلم صفات النبي. فلما سمع رضي الله تعالى عنه بمقدم النبي عليه الصلاة والسلام ذهب في اليوم الأول يختبر رسول الله، أتى بطبق فيه ثمر وقدمه للنبي، والنبي بقباء وقال: هذه صدقة. وفي التوراة والإنجيل والكتب التي قبلنا بأن النبي صلى الله عليه وسلم من صفته أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة. أراد أن ينظر فإذا بالنبي يقدم الطبق لأصحابه ويقول: كلوا، ولم يأكل صلى الله عليه وسلم. في اليوم الثاني أتى بطبق فيه تمر وقدمه للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال سلمان رضي الله تعالى عنه: هذه هدية. فأكل النبي صلى الله عليه وسلم وأكل الصحابة معهم، قال: هذه الثانية. بعد ذلك أراد أن يرى العلامة الأخرى الثالثة، وهي خاتم النبوة، فصار يدور خلف رسول الله، ولما علم النبي عليه الصلاة والسلام ما يقصد أزال الرداء عن ظهره، فرأى سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه خاتم النبوة، فكان ذلك والحمد لله سببا لإسلامه. فعبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه صحابي، لأنه قال أكل مع النبي ورأى خاتم النبوة على منكب النبي صلى الله عليه وسلم، إذن صحابي لأنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم وهو مؤمن. هذا تعريف الصحابي. وهؤلاء الصحابة يا إخوان، إن علمنا أن هذا صحابي هذا صحابي، يجب علينا أن نتقي الله فيهم، ويجب علينا أن نتأدب بأدب الله فيهم. هؤلاء جماعة اختارهم الله لصحبة النبي، انتقاهم الله لكي يصحبوا رسول الله ولكي ينقلوا عن رسول الله. من الذي نقل إلينا هذا القرآن؟ القرآن نزل على رسول الله بواسطة جبريل، وتلقاه رسول الله، وكان النبي يقرأه على الصحابة، وكانوا يكتبونه على العظام وعلى الحجار وعلى الخروق وعلى أوراق الشجر. بعد ذلك جمعه أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ثم جمعه عمر، ثم جمع عثمان رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. إذن عندما نتكلم على الصحابي معناه أن تلقيهم هذا الدين لا يجوز. أنا أقول هذا الكلام لأننا نعيش اليوم في وقت سبق أن النبي أخبر بأنه لا تقوم الساعة حتى يلعن آخر هذه الأمة أولها، ولعن آخر هذه أول هذه الأمة موجود اليوم. يتكلمون على أبي بكر وعلى عثمان وعلى عمر، وكل أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقال إنهم مرتدون، يعني خرجوا عن الإسلام. أنا أقول هذا الكلام من باب التحذير. أصحاب النبي ارتدوا، والله يقول لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك، بايعوا رسول الله عند الشجرة تحت الشجرة، ما مات النبي إلا وهو راض عنهم رضوان الله عليهم. مواقفهم مع النبي جليلة عظيمة، ليلة قضوها مع رسول الله خير من الدنيا وما فيها. نتجرى ونقول إنهم قد ارتدوا، ولم يبقى على الإسلام إلا جماعة من الصحابة لا يبلغون أصابع اليدين، وأما البقية كلهم مرتدون. وأنا والله سمعت بأذني رأسي هذه من يسلم على رسول الله عند الموقف ويقول للنبي صلى الله عليه وسلم: السلام عليك يا من حمل الأذى بين جنبي. من الذي حمل الأذى بين جنبي؟ ومن هم الأذى؟ الذي حمل الأذى رسول الله، ومن الذي بين جنبي النبي؟ أبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فلنحذر من ذلك، ولنتق الله، ولنكن على بصيرة. فإن الله تبارك وتعالى قال: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. فإذا كنا تعرضنا لأفضل هذه الأمة بعد رسولنا صلوات الله وسلامه عليه، إذا ما الذي يبقى؟ هيان بن بيان؟ لا والله. إذا عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه أعطانا هذه الفائدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث يبلغ إلى درجة الحسن. الحديث فيه ضعف ضعيف، ولكن الترمذي والنسائي وابن حبان ذكروا بأن الحديث يترقى إلى درجة الحسن. زيد. ثم قال رحمه الله تعالى: باب ما يقول الرجل إذا خرج من الخلاء. ما يقول الرجل عندما يخرج من الخلاء، يعني من بيت الخلاء، من الكنف، من المراحيض. وقد علمنا أنه عندما يدخل الرجل، وكلمة الرجل ليس المعنى أن هذه المقالة خاصة بالرجال، لا، أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يعني أيها المؤمنون، النساء تدخلن في هذا الأمر. ماذا يقول المرء المسلم سواء كان ذكرا أو أنثى عندما يدخل الخلاء؟ ماذا يقول؟ بسم الله، الله، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، من شياطين الجن الذكور ومن الإناث. هذه مواضع حشوش، هذه مواضع شياطين، ربما أنهم يؤذون المرء. فإذا اعتصم بالله ولجأ إلى الله، لأنك عندما تقول أعوذ يعني أنا أعتصم وألتجئ وأجعلك يا رب وقاية وجنة بيني وبين هؤلاء، فهل يعصمك الله أم لا؟ والله يعصمك. قضى حاجته، علمنا أنه لا يتكلم وأنه لا يتناجى مع غيره ولا يقرأ القرآن وهو في بيت الخلاء، وإنما يكون صامتا ساكتا يقضي حاجته. انتهى من قضاء الحاجة، يريد الخروج، ماذا يقول؟